إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع المتعلق بتحقيق التوحيد هو موضوع خطير ومهم جدا في حياة المسلم وفي حياة الأمة كلها، ومن ثم فإننا حينما نطرق هذا الموضوع المتعلق بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى فإننا نطرقه لأسباب منها: أولا، أن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الحياة وتبنى عليه أعمال الإنسان، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد حين يقدم عليه، ولا بد أن يقدم، لا يقبل منه أي عمل وأي ثواب وأي أمر قدمه في هذه الدنيا يبتغي به وجه الله، لا يقبل منه ذلك إلا إذا كان مبنيا على هذا الأساس المتين، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك، كان الحرص من جانب المؤمن ومن جانب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان على هذا الأمر لا بد منه، ولا بد أن يراقب الإنسان نفسه دائما لخطورة هذا الموضوع. ثانيا، ولأن مجتمعاتنا بدأت تظهر فيها ظواهر خطيرة، يجب على الدعاة أن يقفوا عندها ليعالجوها. ومن ذلك تعلق النفوس بغير الله سبحانه وتعالى توكلا ومحبة وغير ذلك، وهذا أمر خطير جدا، ولقد شاهدنا أمثالا لذلك من خلال ما يمر بمجتمعات المسلمين من أزمات، ومنها أيضا كثرة السحرة والكهنة وتعلق النفوس بهم، وكون بعض الناس يظن أن هؤلاء لهم سيطرة ولهم قدرات، وأن هؤلاء أيضا بيدهم الشفاء ولا شفاء إلا بأيديهم، وهذا أمر خطير يجب أن ينتبه له. ومن ذلك أيضا التوسع في أبواب الرقى لتشمل رقى غير مشروعة، وتلك الرقى غير المشروعة حينما تكثر ربما تؤدي إلى أنواع من السحر والكهانة والشعوذة، وذلك كله مما يصادم أصل العقيدة أو كمالها. لهذه الأسباب أيها الإخوة في الله كان لابد من طرح هذا الموضوع، تحقيق التوحيد وأهميته ووجوبه. ومن هنا أيها الإخوة فإننا نعرض أولا لقضية مهمة جدا، ألا وهي ما معنى تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد الذي يعلمه الجميع والحمد لله مقتضاه أن يحقق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله بأركانها وشروطها. فكون الإنسان ينطق بهذه الكلمة ويقول لا إله إلا الله، وكون هذا الإنسان يعود من كفر ومن شرك ومن انحراف وإلحاد ومن جاهلية بمجرد أن يعلن إسلامه وينطق بكلمة التوحيد، نقول إن هذه النقلة لها مقتضى عظيم جدا وليست مجرد كلمة تقال باللسان. ولا إله إلا الله أيها الإخوة تقتضي أول ما تقتضي أمرين متلازمين لا بد منهما. أما أحدهما فهو أن ينسي الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة سواء كان صلاة أو نذرا أو حبا أو خوفا أو توكلا أو دعاء أو استغاثة أو استعاذة أو توسلا أو غير ذلك، لا يصرف أي نوع من هذه الأنواع لأي أحد ولأي شيء من المخلوقات، سواء كان ذلك المخلوق ملكا أو نبيا أو وليا أو رجلا صالحا أو نجما أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. وهذا الأمر لا يتم إلا بالأمر الثاني، ألا وهو أن يصرف أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فهما ركنان دلت عليهما هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فهي تنفي صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله ثم تثبت تلك الأنواع كلها لله وحده لا شريك له. ومن هنا أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أقم وجهك للدين حنيفا بعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة والبعد من الشرك وأهله. ومن هنا فإن هذه الكلمة التي تقتضي ما ذكرناه سابقا وذلك بهذين الركنين العظيمين مع لوازم شروط لا إله إلا الله المعروفة علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه الشروط السبعة إذا تكاملت عند المؤمن علما وعملا فإنه والحالة هذه يكون قد حقق هذا التوحيد العظيم. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة في الله أن مقتضى توحيد لا إله إلا الله الذي ذكرناه سابق يلزم منه أمر مهم جدا ألا وهو البعد عن الشرك بجميع أنواعه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله وحده لا شريك له واجتنبوا الطاغوت بجميع أشكاله وصوره. وهذا يشمل أيها الإخوة أن يجتنب الإنسان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن هنا فإننا نفرد للكلام عن الشرك فقرة خاصة فنقول إن هذا الشرك ينبغي أن يعلم أنه هو أعظم الذنوب، كما ذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الشرك أعظم الذنوب لأسباب، منها أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره إذا مات عليه الإنسان قبل أن يموت، كما قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن كان عاصيا وتاب فالله يتوب عليه ومن كان مشركا ثم تاب من شركه فالله سبحانه وتعالى أيضا يتوب عليه. لكن إذا مات الإنسان على هذا الشرك انقطع الأمل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمغفرته تبارك وتعالى للشرك إنما تكون إذا وقعت التوبة منه في الدنيا، أما في الآخرة فلا يغفر لصاحبه أبدا. ثانيا أن صاحبه مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نعلم أن من الأمور القاطعة في عقيدتنا والتي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي لا يشك فيها مؤمن أبدا، هذه الحقيقة تقول إن الناس في يوم القيامة لا بد أن يفترقوا أحد فريقين، لا ثالث لهما أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن كان من أهل التوحيد فهو في الجنة، ومن كان من أهل الكفر فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولهذا فإن من أعظم عقوبات الشرك بالله أن صاحبه مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث أن هذا الشرك، الشرك الأكبر، محبط لجميع الأعمال الصالحة. فالكافر إذا عمل أعمالا صالحة في الدنيا يجازى عليها في الدنيا، لكن إذا جاء يوم القيامة بتلك الأعمال الصالحة لا تقبل منه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن المؤمن لا، الموحد يأتي يوم القيامة بالأعمال الصالحة التي أخلص فيها لربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يثيبه عليها. من هنا أيها الإخوة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا التوحيد وحماية له حذر من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. ولا نريد أن نطيل عليكم في الكلام حول هذا الموضوع، ولكن أشير إشارات سريعة فأقول: الشرك الأكبر أنواعه كثيرة، وأهمها أربعة أنواع. النوع الأول من الشرك الأكبر شرك الدعوة، وذلك بأن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله منتشر كثيرا في كثير من بلاد المسلمين. تتعلق القلوب بولي أو تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تتعلق بقبر من القبور، فيؤدي هذا التعلق إلى دعائها من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا دعاها من دون الله تبارك وتعالى وقع هذا الداعي في الشرك الأكبر. ومن أنواع الشرك الأكبر شرك الإرادة والقصد، وذلك بأن يقصد غير الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع العبادة، كالمحبة أو التوكل أو الاستغاثة أو غير ذلك. فإذا وجه هذا النوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله غيره. ومنها شرك الطاعة، وذلك بأن يطيع غير الله سبحانه وتعالى في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا باب خطير جدا. شرك الطاعة حينما يأتي المشرعون من دون الله وواضعوا القوانين المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فيشرعون هذه الشرائع ويضعون هذه النظم والقوانين، ثم يأتي هؤلاء الأتباع ويطيعونهم فيها من دون الله تعالى، يتبعوهم عليها مع علمهم أنهم مغيرون للشريعة. فهذا سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شركا أكبر، حين علق على الحديث الوارد حديث عدي بن حاتم حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي، وكان يعرف من أحراب النصارى، قال: يا رسول الله إنهم لا يعبدونهم، يعني لا يعبدون الأحبار والرهبان، لا يسجدون لهم ولا يركعون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا حديث حسن. ومن ثم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وهؤلاء الأتباع نوعان، نوع منهم اتبعوهم على تبديلهم، يعني علموا أنهم مغيرون لشرع الله واتبعوهم على ذلك، فهؤلاء مثلهم. والنوع الثاني لا، أناس علموا شرع الله الحق ولكنهم اتبعوا أولئك معصية، أي أنهم فعلوا ما يخالف الشرع من باب المعصية، فهؤلاء فساق عصاة وليسوا بكفار. أما بالنسبة للأحبار والرهبان أنفسهم المغيرين لشرع الله تعالى، فهؤلاء لا شك في أنهم واقعون في الشرك الأكبر الذي هو شرك الطاعة. ومن أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وذلك بأن يحب غير الله كمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يقع فيه بعض الناس حينما تتعلق قلوبهم بغير الله، فيجعلون محبة أولئك مقدمة على محبة الله أو مساوية لمحبته. وهذا يختلف عن المحبة الطبيعية والمحبة في الله التي هي جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيها الإخوة قسمان، القسم الأول منه شرك في الأعمال، وهذا الشرك في الأعمال هو الشرك الخفي، وهو الرياء الذي حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو الرياء. وهذا الرياء شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يمتد خطره فيؤدي إما إلى أن يرقى بصاحبه إلى الشرك الأكبر، وإما وهذا على أقل تقدير أن يحبط عمله. فليحذر المسلم وهو في عباداته وهو في أعماله الخيرية وهو في صلاته وهو في صيامه وهو في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي دعوته لرب لله إلى الله سبحانه وتعالى، ليحذر من هذا المدخل الخفي، المدخل الشيطان. النوع الثاني من الشرك الأصغر هو شرك الأقوال، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول الأولى فلان لما حدث كذا وغير ذلك من الألفاظ التي يتساهل فيها بعضنا، وهي من الأمور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وتحقيقا له. ولما جاءه رجل فقال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله وغير ذلك أيها الإخوة. وبعد هذه الفقرات المتعلقة في معنى تحقيق التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ومعنى الشرك وأنواعه باختصار، ننتقل إلى الموضوع الثالث المتعلق بموضوعنا، ألا وهو أمور تنافي حقيقة التوحيد أو كماله ابتلي فيها كثير من الناس، ومن ذلك التمائل. فإن مما اشتهر عند بعض الناس وخاصة في بعض البلاد الإسلامية تعليق التمائل، التي يظن أن تعليقها يحمي هذا الإنسان أو هذا الطفل من العين أو من الجن أو من المرض أو غير ذلك. ولهذا ورد عن عقبة بن عامر الجهمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1. شوفوا كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن عليه كميمة. فهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه. قال الراوي: فأدخل يده فقطعها فبايعه، فقال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. رواه الإمام أحمد والحديث الصحيح. والتمائم خرجا أو نحوها تعلق كما ذكرنا قبل قليل، يستكون تعلق على صدور الأولاد أو في أكتافهم أو في أيديهم يستقون بها العين. ويدخل في هذه التمائم بعض الخرزات التي يضعها بعض السائقين، يعلقونها على المرآة في السيارة ونحوها، ويظنون أنها تقيهم الصدم أو الحوادث أو غير ذلك. وبعضهم قد يضع نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها لهذا السبب. وبعضهم كما أخبرني بعض الإخوة يعلق شيئا من ذلك في دكانه يطلب به الرزق أو يتقي به عين من يمر عليه. ومن ذلك أيضا اعتقاد بعض الناس حينما يظن أنه إذا أمسك عنده ذئبا أو قطعة من جلده أو نحو ذلك أن هذا يمنع منه يمنع الجن عنه. فهذه من الأمور التي اشتهرت عند كثير من الناس وبعضهم يتساهل فيها، وهي إما أن تكون من الشرك الأكبر إن اعتقد فيها أنها هي التي تنفع وتضر من دون الله تبارك وتعالى، أو أنها تكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب. ولهذا انتشر هذا الأمر حتى عند كثير من الصوفية، وما أكثر الشركيات عند كثير من الصوفية، حتى يقول صاحب دلائل الخيرات وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فجعه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائل وحمت الحوائل وسرحت البهائم ونفعت التمائم. فكأن قضية نفع التمائم تنفع كل يوم وكل دقيقة، مثل ما تسرح البهائم أو مثل ما تسجع الحمائم وغير ذلك، وكأن هذا الأمر مسلم عنده. وهنا قد يكون قائل: وإذا علقت سبيلة من القرآن، كما يفعل البعض حينما يكتبون آيات من القرآن ويخيطونها بقطعة قماش أو نحو ذلك ويعلقونها على صدر الطفل أو في كتفه أو غير ذلك. والذي يظهر وإن كان المسألة فيها خلاف أن مثل هذا الأمر لا يجوز لعدة أمور. الأمر الأول أنه بدعة لم يفعله السلف رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني أنها ذريعة إلى الوقوع في المحرم، ذريعة إلى الوقوع في المحرم، لأن تعلق النفس بهذا الأمر فقط يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولربما لو حدث لهذا الطفل مرض لقيل ما نفعت إيتونا بتميمة أخرى وهكذا، فلربما أدى وما أضعف نفوس الوالدين أمام مرض ابنهم وخاصة الأم، فلربما أدى بهم إلى أن يقعوا فيما هو محرم صراحة. الأمر الثالث أن وجود الآيات القرآنية على كتف الصبي أو في صدره أو نحو ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن، فإنه يدخل فيه دورات المياه، وإذا تعلقت النفوس بهذه السمينة فإن الأمة لا تستطيع أن تفكها ولو لحظات، تخاف إذا تعلقت النفوس بغير الله ظنت أنها لو أزالت هذه السمينة التي هي من القرآن عن ابنها وهو داخل الحمام فلربما أدى به إلى أن يصاب بالأذى، فتضطر إلى أن تدخل مثل هذا الأمر الذي فيه كلام الله سبحانه وتعالى إلى الأماكن التي يجب أن ينزه القرآن منها. لهذه الأسباب فإن مثل هذا الأمر لا يجوز. في الأمر الثاني الرقى، وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هذه المسألة كثر في هذه الأيام الحديث عنها. ما هي الرقية الشرعية؟ وما الرأي في هؤلاء القراء الذين صاروا ينتشرون في كل مكان؟ وهذا الأمر أيها الإخوة في الله يحتاج منا إلى وقفة. فأقول يجب أن نعلم أولا أن الرقية الشرعية لا تصح إلا بشروط، منها أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، وأن تكون هذا الشرط الثاني باللسان العربي، والثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل هي سبب من الأسباب، والنافع الضار الشافي، والنافع الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة، فإن من المهم جدا أن أذكر بعدة أمور. أولها، كثير من الناس يغفل عن الرقية الشرعية التي يقوم بها الإنسان نفسه حين يرقى نفسه أو أحدا من أهل بيته، وهذا يجب أن يتنبه له الجميع. إذا الإنسان عنده مريض فعليه أن يرقى هو، وأن يخلص في رقيته وفي دعائه، فإن الله سبحانه وتعالى ربما جعل مثل هذه الرقية سببا للشفاء. فإذا مرض الإنسان يرقى نفسه أو يرقى من حوله. أما ما يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا وجد عندهم المريض رأسا تعلقت النفوس بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا قراء أو أطباء، لا، يجب على الأسرة أن تكون صابرة محتسبة، ويجب عليها أن تبذل الوسائل الشرعية ولا مانع من فعل الأسباب. الأمر الثاني، أن ليس كل من قيل عنه إنه يقرأ يذهب إليه الإنسان، بل يجب عليك أن تبحث عن القارئ الذي تعرف عنه الصلاح والتقوى. فإذا عرفت من حال القارئ أنه من أهل الصلاح وأنه من أهل الصلاح، فحينئذ لا مانع من أن تذهب إليه. لكن ما نجده اليوم من انتشار كثير من القراء، وبعضهم لا يعرف حاله، وبعضهم يستراض في أمره، ومع ذلك فإن الناس عليهم زرافات ووحدان بل جماعات، نقول إن مثل هذا الأمر مما يجب أن يحتاط له وأن ينتبه له الناس. لقد تعلقت النفوس بغير الله سبحانه وتعالى، وأصاب الناس كثير من الوهن والضعف، فلنحذر أيها الإخوة من هذا الأمر. وإذا محتجنا وأردنا أن نطلب من أحد أن يقرأ، فعلينا أن نبحث عن القارئ الذي نعرف صلاحه وتقواه، ويجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم. الأمر الثالث وهو متعلق بالفقرة السابقة، ألا وهو انتشار السحر والكهانة في كثير من بلاد المسلمين. وهؤلاء السحرة والكهنة والعرافين الذين يدعون علم الغيب ويقولون إنهم يعالجون الناس بأنواع من العلاجات، هؤلاء كثروا لا كثرهم الله تعالى. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية جاءت خبرا عن الناس في الجاهلية، فإن العرب كانوا في الجاهلية يخافون من الجن خوفا شديدا، حتى إن الواحد منهم إذا نزل واديا وهو في سفر خاف من الجن في هذا الوادي، فماذا يصنع؟ يتعوذ من سفهاء هذا الوادي. بمن؟ بسيد هذا الوادي من الجن. فإذا نزل قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فماذا فعلت الشياطين؟ لما رأت الشياطين أن هؤلاء يخافون منهم هذا الخوف تسلطوا عليهم فزادوهم رهقا وتعبا وطغيانا. تعالوا إلى الحالة اليوم، لما أن الناس ضعف إيمانهم، تعلقت نفوسهم بغير الله سبحانه وتعالى، وصاروا يخافون من غير الله تبارك وتعالى، فماذا حدث؟ تسلطت الشياطين وتسلطت السحرة وكثروا وصاروا يفتنون الناس وزادوهم تعبا ومشقة ورهقا. وهذا أيها الإخوة في الله أمر خطير جدا يجب أن ينتبه له الجميع. والواجب في مثل هؤلاء السحرة أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وهو كفر على القول الراجح، لأن الله تعالى يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أول الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نعلم أن هؤلاء يجب أن يحذر منهم الحذر الشديد. فهؤلاء السحرة يدعون علم الغيب، وادعاؤهم أيها الإخوة لعلم الغيب هو ادعاء كاذب، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. إذن كيف يدعون؟ عن طريق الشياطين. حينما يأتي ضعيف من ضعفاء النفوس عنده مريض فيقال له هناك رجل يعالج في المكان الفلاني اذهب إليه، وهذا الرجل ساحر، فتأتي الشياطين إلى ذلك الساحر وتخبره وتقول له سيأتيك فلان اسمه فلان ابن فلان وأمه اسمها فلانة وخالته اسمها فلانة وجرى له قبل 10 أيام كذا وقبل سنة كذا، لأن هذه من الأمور التي تعلم. فيدخل هذا المسكين على هذا الساحر، فإذا دخل عليه وجلس بين يديه قال اسمك فلان ابن فلان جرى لك كذا وكذا جدك اسمه كذا جرى لكم كذا، فإذا بهذا الإنسان يدهش ويسقط بين يديه ويظن أن هذا الساحر قد امتلك قدرة عظيمة منها علم هذه المغيبات، لأنه قد يخبره بأشياء لا يعلمها أقرب الناس إليه، بل حتى جيرانه وبعض أقاربه لا يعلمها، فكيف علمها هذا الرجل الذي يعيش في تلك البلدة المأساوية؟ ولقد حدثني أحدهم يقول ذكر لي طبيب في إيطاليا وكان عند هذا الشخص مرض، يقول فذهبت إليه للعلاج في إيطاليا، يقول فلما دخلت عليه أخبرني من أسرار أسرتنا ما لا يعلمه أحد، أمور خاصة خاصة جدا أخبرني عنها. طيب من الذي أخبر هذا الساحر الكاهن في روما؟ إن الذي أخبرك الشياطين. فهؤلاء السحرة يدعون علم الغيب، ثم إن هؤلاء السحرة يستعينون بالشياطين، ولا يستعينون بهم إلا حينما يقعون بالشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم فإنك تجدهم أحيانا يطلبون من الشخص أن يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عليها لتكون ذبيحة لغير الله، وهذا هو الشرك. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذه القضية، وأن هؤلاء السحرة الذين انتشروا وبلي الناس بهم يجب أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، يجب أولا أن يحذر منهم، وأن يحذر كل إنسان من يلتقي به من هؤلاء، ثم يجب ثانيا أن يردعوا عمليا وأن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا أقيم فيهم حكم الله وهو القتل فإن هؤلاء يرتدعون ويسلم الناس من شرهم، أما إذا تركوا يعبثون بعقائد الناس وبأمورهم وتتعلق النفوس بهم فهذا ما لا يجوز السكوت عليه أبدا. ومن المحزن حقا أن من هؤلاء السحرة لهم نفوذ، حتى يقال إن كثيرا من زعماء العالم كل واحد منهم له كاهن وساحر يخبره عما يجري عليه وعما يمكن أن يجري ويقع، وتتعلق نفوس هؤلاء الكبراء بهؤلاء السحرة ويؤدي هذا إلى حمايتهم. والواجب أيها الإخوة أن نحذر من ذلك حذرا شديدا. وكثير من الناس يقع في شيء من هذا، ومن ذلك مثلا أن بعض الناس يذبح للجن خوفا منهم أو تقربا إليهم، حتى إنني سمعت من ذلك نماذج غريبة جدا. بعضهم يذبح للمزارات، حتى أخبرني أحد الإخوة أنه سمع إحدى الإذاعات العربية يقول فيها: ذهب اليوم أمير المنطقة الفلانية إلى مزار سيدي فلان، وكان معه الأبقار وذبحوها عند قبر السيد. وكأنه خبر إسلامي، وكأن هذا الخبر من الأمور المسلمة عندها، وهذا أمر خطير جدا. ومن ذلك أيضا أنني أخبرت أن بعض الناس إذا أراد أن ينزل منزلا جديدا يذبح ذبيحة وينثر دمها على أسوار البيت، وأحيانا ينثر دمها على أسوار البيت أيضا من الداخل، ويظن أنه إذا سكن البيت دون أن يذبح هذه الذبيحة ربما أصيب هو أو أولاده بما يمكن أن يصابوا به، وذلك لأنه يخاف من الجن. وهذه ظواهر وأمور خطيرة جدا ينبغي أن ننتبه لها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع أقصد موضوع تحقيق التوحيد ووجوبه، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر في هذه الأيام، وتعلقت النفوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة المحبة، بل يجب على الإنسان أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فجاء بعض الناس ليقولوا إن هذه المحبة لا تتحقق إلا بأن تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع كثير من هؤلاء في الشرك. وهذا أمر خطير يحتاج إلى تفصيل مستقل، لكنني أذكر به في معرض هذه الفتنة التي وجدت عند بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ذلك أيضا تعظيم التماثيل والنصب التذكارية وغيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير لأنه من وسائل الشرك،